بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، الرقية الشرعية والأدوية النبوية، وقد قال ربنا جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا دين الإسلام، شفاء ورحمة، شفاء لما في الصدور من أمراض القلوب، وهي نوعان: مرض شبهة وشك، ومرض شهوة وغي. قال الله عن الأول: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. وقال عن الثاني: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقال في علاجهما: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فمن مرض قلبه فشقاؤه متحتم وخسارته قائمة. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن دعاء أهله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وصلاح القلوب أيها الناس بمعرفتها بربها وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن تكون مؤثرة لمرضاته ومحابه، ومجتنبة لمناهيه ومساخته. وهذا موكول للرسل ومنهاجهم عليهم صلوات الله وسلامه. وأما طب الأبدان فقواعده ثلاثة: حفظ الصحة والحمية عن المؤذي، واستفراغ المواد الفاسدة، وقد ذكرها الله عز وجل في الصوم والوضوء والحج. فقال في آية الصوم: فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأباح الفطر للمريض لعذر المرض، وللمسافر طلبًا لحفظ صحته وقوته، فهذا حفظ الصحة. وقال في الوضوء: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا. فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له، وهو تنبيه على الحمية عن كل ما يؤدي إلى الأذية. وقال في الحج: فمن كان منكم مريضًا أو به أذًى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأباح للمريض ومن به أذًى من رأسه أن يحلق رأسه في الإحرام، استفراغًا لمادة الأبخرة التي أوجبت الأذى. وهذا إرشاد من الله تعالى إلى عباده إلى أصول الطب، وهو عناية بصحة الأبدان وعلاج لأدوائها. زد على ذلك الأوامر والنواهي التي تحفظ صحة الأفراد والمجتمعات، من ذلك تحريم المسكرات والمخدرات والخبائث والنجاسات، والأمر بالطهارة والنظافة للصلوات وغيرها من العبادات، بل أمر بالتطيب والتزين لحضور المجامع كالأعياد والجمع والجماعات، ونهى عن الدخول على أهل الأمراض المعدية، كما نهى عن البول في الماء الراكد، وعن البراز عند موارد الماء وفيها، وفي قارعة الطريق والظل الذي يرتاده الناس حفاظًا على الصحة العامة، كما نهى عن شرب من في السقاء، وعن التنفس في الإناء والنفخ فيه، وعن الأكل متكئا، وعن التنعل والإنسان قائما خشية من الوقوع، وأمر بإيكاء القرب وتغطية الأواني، ونهى عن شرب ما بات مكشوفا، وعن إدخال الطعام على الطعام وملأ البطن على الدوام، بل جعل حسب ابن آدم لقيمات يقبن صلبه، فإن كان ولا بد فالثلث، لأن الشبع المفرط يضعف القوى والبدن وإن أخصبه في الظاهر، وأمر بغمس الذباب إذا وقع في الإناء لإبطال ضرره، وغسل ما ولغ فيه الكلب سبعا أولاهن بالتراب، وأمر بالحجامة وشرب العسل، وأمر بالتصبح بتمر العالية من المدينة لدفع السم والسحر، وأمر بشرب ألبان البقر والادهان بدهنها ففيها الشفاء، كما أن لحمها داء، وحث الناس على أكل الزيتون ودهنه والادهان به لأنه من شجرة مباركة، وأخبر أن الشفاء في الكي وفي الحبة السوداء والعسل، وقال عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، وكان لا يصيبه شوكة أو قرحة إلا وضع عليها الحناء، وكان إذا اشتكى عينه ضمضها بالصبر، وهو عصارة شجر المر، وقال عليكم بالعود الهندي فإن فيه سبعة أشفية من سبعة أدواء، وقال عليكم بالسنا والسنوت، وأخبر أن الكمأة من المن، وأن ماءها شفاء للعين، وأمر من استوخم المدينة أن يشربوا من أبواب الإبل وألبانها، وأمر من أصابته الحمى أن يرش عليه الماء البارد 3 ليال من السحر، ونهى عن التداوي بالحرام قائلا من تداوى بحرام لم يجعل الله فيه شفاء، وقال إن الله تعالى خلق الداء والدواء، فتداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، كما حرم التطبب على من ليس بطبيب حفاظا على أبدان الناس، إذ العافية من أكبر نعم الله على الناس، إلى غير ذلك من الطب المعجز والهدي الكامل. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن البر لصدوره عن الوحي، وطب غيره أكثره حدث أو تجربة، وقد يتخلف الشفاء عن بعض من استعمل الطب النبوة، وذلك لمانع قام بالمستعمل من ضعف اعتقاد الشفاء به وتلقيه بالقبول. واعلموا عباد الله أن المرض والصحة من الله وبقدره سبحانه، وأن التداوي لا يتنافى مع التوكل، كما لا ينافيه دفع الجوع بالشبع، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب. ولذلك أوجب بعض العلماء التداوي، والأكثرون يستحبونه. قال عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا، فإن الذي خلق الداء خلق الدواء، وقال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. رواه مسلم. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، فما من مرض إلا وله شفاء. قال العلماء رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء، فالمريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله، تعلق قلبه بروح الرجاء، وبردت عنده حرارة اليأس. وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء، أمكنه طلبه والتفتيش عنه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فمن الجهل والخطأ أن يقال هذا مرض لا دواء له ولا علاج، ولكن أيها الناس قد تستعصي بعض الأمراض وتستجد وتتأخر معرفة الأدوية عقوبة للعباد بسبب معاصيهم، لعلهم يرجعون ويقلعون. قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. فنسأل الله العافية والسلامة والتوفيق لسلوك طريق الاستقامة. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، ما تقدم بعض من طب النبوة الطاهر، وهناك طب آخر أشمل وأنجع وأنفع، ولكن إذا وافق المحل وكان من أهله وصحبه الإخلاص، ألا وهو طب الرقى الشرعية الذي ينفع جميع الأدواء وليس له آثار جانبية أو تكلفة مادية، والناس أحوج ما يكونون إليه في كل حين وآن، خاصة في زمن نقص الإيمان حيث انتشار السحر بالجان والحسد بالأبصار وكثرة الفجار والأشرار. فلا نجاة إلا بحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالبعد عن الله آفة كل داء، ومن كان قريبا من ربه ابتعدت عنه الشرور والآفات. فالذكر حصن حصين، والمحافظة على صلاة الفجر جماعة تدخل العبد في حفظ الله وذمته. وسورة البقرة لا تستطيعها البطلة، وآية الكرسي حرز وأمان، وفاتحة الكتاب رقية من كل داء، والمعوذتان ما تعوذ بمثلهما متعوذ، يدفعان كل شر وسحر، ويقرآن طرفي النهار وبالليل وأدبار الصلوات وعند الخوف في الفلوات. قال ابن القيم رحمه الله: إن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين الصورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. ومن قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه من كل شر. والابتعاد عن المعاصي والمعازف طرد للشيطان، والانشغال بتلاوة القرآن شفاء للأبدان وطاعة للرحمن، والذكر حارس للعبد مما يؤذي وانشراح للصدر وطمأنينة للقلب. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالقرآن وأرشدهم إلى نفع إخوانهم قائلا: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم. فالرقى باب مشروع، ولكن يشترط لها أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه لا بالتنتنة التي لا تعرف، وأن لا يعتقد الإنسان أن الرقية تؤثر بذاتها، بل بإذن الله عز وجل. فالرقية سبب، والعين حق، والاغتسال لها حق للمسلم على أخيه، وقد تصدر من غير قصد أو من الرجل الفاضل، وقد أمر الشرع بالاسترقاء منها والاحتراز من إصابتها، وذلك بتقوى الله والمداومة على التحصينات والأذكار الشرعية وبالتبريك من العائن. واعلموا عباد الله أن الأصل في الرقى أن يرقي الإنسان نفسه، فإذا كان صغيراً أو عاجزاً رقاه غيره. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: في وصف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقى من الناس، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. وهذا الباب باب نفع وإحسان، لا باب استرزاق وامتهان. وإن كان أخذ الأجرة على الرقية يجوزه العلماء، ولكن الأولى عدم ذلك. وأما امتهان هذا العمل بأن تفتح له عيادات ومراكز ويكون بمواعيد ومواقيت، فليس من هدي السلف في شيء، ولم يفعل طوال عصور الأمة الإسلامية المتقدمة إلا في عصرنا المتأخر، والعلماء يشددون فيه. فحذاري من المخالفة والإحداث، فهذا باب شر ومزلة، وباب فتنة وغواية، والتجربة تبين ذلك إلا من رحم الله. والكلام في هذا طويل جدا ومتشعب، والأخطاء فيه أكثر. فتعلموا دينكم أيها الناس، واعرفوا سنة نبيكم، والزموا غرز علمائكم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره، وافسح له فيه، واجزه عنا خير الجزاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، الرقية الشرعية والأدوية النبوية، وقد قال ربنا جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا دين الإسلام، شفاء ورحمة، شفاء لما في الصدور من أمراض القلوب، وهي نوعان: مرض شبهة وشك، ومرض شهوة وغي. قال الله عن الأول: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. وقال عن الثاني: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقال في علاجهما: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فمن مرض قلبه فشقاؤه متحتم وخسارته قائمة. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن دعاء أهله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وصلاح القلوب أيها الناس بمعرفتها بربها وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن تكون مؤثرة لمرضاته ومحابه، ومجتنبة لمناهيه ومساخته. وهذا موكول للرسل ومنهاجهم عليهم صلوات الله وسلامه. وأما طب الأبدان فقواعده ثلاثة: حفظ الصحة والحمية عن المؤذي، واستفراغ المواد الفاسدة، وقد ذكرها الله عز وجل في الصوم والوضوء والحج، فقال في آية الصوم: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأباح الفطر للمريض لعذر المرض، وللمسافر طلباً لحفظ صحته وقوته، فهذا حفظ الصحة. وقال في الوضوء: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له، وهو تنبيه على الحمية عن كل ما يؤدي إلى الأذية. وقال في الحج: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأباح للمريض ومن به أذى من رأسه أن يحلق رأسه في الإحرام، استفراغاً لمادة الأبخرة التي أوجبت الأذى. وهذا إرشاد من الله تعالى إلى عباده إلى أصول الطب، وهو عناية بصحة الأبدان وعلاج لأدوائها. زد على ذلك الأوامر والنواهي التي تحفظ صحة الأفراد والمجتمعات، من ذلك تحريم المسكرات والمخدرات والخبائث والنجاسات، والأمر بالطهارة والنظافة للصلوات وغيرها من العبادات، بل أمر بالتطيب والتزين لحضور المجامع كالأعياد والجمع والجماعات، ونهى عن الدخول على أهل الأمراض المعدية، كما نهى عن البول في الماء الراكد وعن البراز عند موارد الماء وفيها وفي قارعة الطريق والظل الذي يرتاده الناس، حفاظاً على الصحة العامة، كما نهى عن الشرب من في السقاء، وعن التنفس في الإناء والنفخ فيه، وعن الأكل متكئاً، وعن التنعل والإنسان قائماً خشية من الوقوع. وأمر بإكاء القرب وتغطية الأواني، ونهى عن شرب ما بات مكشوفاً، وعن إدخال الطعام على الطعام وملأ البطن على الدوام، بل جعل حسب ابن آدم لقيمات يقبن صلبه، فإن كان ولا بد فالثلث، لأن الشبع المفرط يضعف القوى والبدن وإن أخصبه في الظاهر. وأمر بغمس الذباب إذا وقع في الإناء لإبطال ضرره، وغسل ما ولغ فيه الكلب سبعا أولاهن بالتراب، وأمر بالحجامة وشرب العسل، وأمر بالتصبح بتمر العالية من المدينة لدفع السم والسحر، وأمر بشرب ألبان البقر والادهان بدهنها ففيها الشفاء، كما أن لحمها داء، وحث الناس على أكل الزيتون ودهنه والادهان به لأنه من شجرة مباركة، وأخبر أن الشفاء في الكي وفي الحبة السوداء والعسل. وقال: عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، وكان لا يصيبه شوكة أو قرحة إلا وضع عليها الحناء، وكان إذا اشتكى عينه ضمدها بالصبر، وهو عصارة شجر المر. وقال: عليكم بالعود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية من سبعة أدواء. وقال: عليكم بالسنا والسنوت، وأخبر أن الكمأة من المن، وأن ماءها شفاء للعين. وأمر من استوخم المدينة أن يشربوا من أبواب الإبل وألبانها، وأمر من أصابته الحمى أن يرش عليه الماء البارد 3 ليال من السحر، ونهى عن التداوي بالحرام قائلا: من تداوى بحرام لم يجعل الله فيه شفاء. وقال: إن الله تعالى خلق الداء والدواء، فتداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، كما حرم التطبب على من ليس بطبيب حفاظا على أبدان الناس، إذ العافية من أكبر نعم الله على الناس، إلى غير ذلك من الطب المعجز والهدي الكامل. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن البر لصدوره عن الوحي، وطب غيره أكثره حدث أو تجربة، وقد يتخلف الشفاء عن بعض من استعمل الطب النبوة، وذلك لمانع قام بالمستعمل من ضعف اعتقاد الشفاء به وتلقيه بالقبول. واعلموا عباد الله أن المرض والصحة من الله وبقدره سبحانه، وأن التداوي لا يتنافى مع التوكل، كما لا ينافيه دفع الجوع بالشبع، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب. ولذلك أوجب بعض العلماء التداوي، والأكثرون يستحبونه. قال عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا، فإن الذي خلق الداء خلق الدواء، وقال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. رواه مسلم. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، فما من مرض إلا وله شفاء. قال العلماء رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء. فالمريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله، تعلق قلبه بروح الرجاء، وبردت عنده حرارة اليأس. وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الدواء داء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عنه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فمن الجهل والخطأ أن يقال هذا مرض لا دواء له ولا علاج. ولكن أيها الناس، قد تستعصي بعض الأمراض وتستجد وتتأخر معرفة الأدوية عقوبة للعباد بسبب معاصيهم، لعلهم يرجعون ويقلعون. قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. فنسأل الله العافية والسلامة والتوفيق لسلوك طريق الاستقامة. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، ما تقدم بعض من طب النبوة الطاهر، وهناك طب آخر أشمل وأنجع وأنفع، ولكن إذا وافق المحل وكان من أهله وصحبه الإخلاص، ألا وهو طب الرقى الشرعية الذي ينفع جميع الأدواء، وليس له آثار جانبية أو تكلفة مادية، والناس أحوج ما يكونون إليه في كل حين وآن، خاصة في زمن نقص الإيمان، حيث انتشار السحر بالجان والحسد بالأبصار وكثرة الفجار والأشرار. فلا نجاة إلا بحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالبعد عن الله آفة كل داء، ومن كان قريبا من ربه ابتعدت عنه الشرور والآفات. فالذكر حصن حصين، والمحافظة على صلاة الفجر جماعة تدخل العبد في حفظ الله وذمته. وصورة البقرة لا تستطيعها البطلة، وآية الكرسي حرز وأمان، وفاتحة الكتاب رقية من كل داء، والمعوذتان ما تعوذ بمثلهما متعوذ، يدفعان كل شر وسحر، ويقرآن طرفي النهار وبالليل وأدبار الصلوات وعند الخوف في الفلوات. قال ابن القيم رحمه الله: إن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين الصورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. ومن قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه من كل شر، والابتعاد عن المعاصي والمعازف طرد للشيطان، والانشغال بتلاوة القرآن شفاء للأبدان، وطاعة للرحمن، والذكر حارس للعبد مما يؤذي، وانشراح للصدر، وطمأنينة للقلب. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالقرآن، وأرشدهم إلى نفع إخوانهم قائلا: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم. فالرقى باب مشروع، ولكن يشترط لها أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه لا بالتنتنة التي لا تعرف، وأن لا يعتقد الإنسان أن الرقية تؤثر بذاتها، بل بإذن الله عز وجل. فالرقية سبب، والعين حق، والاغتسال لها حق للمسلم على أخيه، وقد تصدر من غير قصد أو من الرجل الفاضل، وقد أمر الشرع بالاسترقاء منها والاحتراز من إصابتها، وذلك بتقوى الله والمداومة على التحصينات والأذكار الشرعية وبالتبريك من العائن. واعلموا عباد الله أن الأصل في الرقى أن يرقي الإنسان نفسه، فإذا كان صغيراً أو عاجزاً رقاه غيره. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقى من الناس، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. وهذا الباب باب نفع وإحسان، لا باب استرزاق وامتهان. وإن كان أخذ الأجرة على الرقية يجوزه العلماء، ولكن الأولى عدم ذلك. وأما امتهان هذا العمل بأن تفتح له عيادات ومراكز ويكون بمواعيد ومواقيت، فليس من هدي السلف في شيء، ولم يفعل طوال عصور الأمة الإسلامية المتقدمة إلا في عصرنا المتأخر، والعلماء يشددون فيه. فحذاري من المخالفة والإحداث. فهذا باب شر ومزلة، وباب فتنة وغواية، والتجربة تبين ذلك إلا من رحم الله. والكلام في هذا طويل جدا ومتشعب، والأخطاء فيه أكثر. فتعلموا دينكم أيها الناس، واعرفوا سنة نبيكم، والزموا غرز علمائكم، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره، وافسح له فيه، واجزه عنا خير الجزاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. غير خزايا ولا نادمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحابته اجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدين.